السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال هذا مجلسنا بحمد الله تعالى متتابعا في دراسة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الأخير بعون الله، نختم فيه هذا المختصر المبارك الموجز في رحاب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مجلس البارحة استمتعت الأرواح والأسماع بذكر الجميل من وصف سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فيما اكتحلت به أعين الصحابة رضي الله عنهم وهم يصفون جمال ما حب الله عز وجل به نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. واليوم نواصل الحديث فيما ساقه المصنف رحمه الله في جميل أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، ونزيد إمتاع الأرواح بمثل هذا الجمال في الباطن كمثل الجمال الذي أكرمه الله به في الظاهر، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم الجمالان ظاهرا وباطنا، وكلا الأمرين مما يقوي في قلوب المؤمنين من أمته حبه عليه الصلاة والسلام. فإن النفوس البشرية لم تزل مأسورة للجمال في الخلق والأخلاق، وفي الجمال في الخلقة أيضا والهيئة، وهذا الأمر الذي نجده جليا فيما حفظ من سيرته عليه الصلاة والسلام وجميل الوصف من خلقه وخلقته صلوات ربي وسلامه عليه. وأحسب أن مجلسا كهذا يا كرام نجلسه في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر الموجز من سيرته ووصفه وأخلاقه ومعجزاته مما يستحثنا على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس يخفى على مثلكم ما لفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بكل صلاة عليه عشر صلوات من ربنا تبارك وتعالى. وإذا صلى عليك الله عبد الله نالتك الرحمات وأدركتك البركات وفرجت عنك الكربات بفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إذا صلى على عبده كانت بشارة، الأمر كما قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قبل أن نبدأ في مجلس اليوم أنبه على خطأ وقع بالأمس ذكرني ونبهني عليه أحد الإخوة الكرام، أن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك جدة الأتباع الكبار والصحابة كعبد الله وعروة وغيرهم من أبناء الزبير بن العوام، ووقع سهوا غير مقصود أنها زوجه، فشكر الله له وغفر الله لنا ولكم. نستأنف اليوم في فصل أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين ورزقنا مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة العليين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي: كنا إذا احمر البأس، يعني إذا اشتد القتال في المعارك، ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري ما معنى اتقينا؟ أنهم يخافون إذا هجم العدو فيجدون مما يزيدهم ثباتا وشجاعة أن يكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم أيضا في صحيحه من قول البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به عليه الصلاة والسلام. يقول الشجاع الذي يقف في صفه في المقدمة في الأمام مع طلائع الجيش، هذه شجاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوة بأسه ورباطة جأشه عليه الصلاة والسلام، وهذا شاهد من الشواهد والوقائع في السيرة النبوية كثيرة حافلة صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أسخى الناس ما سئل شيئا قط فقال لا.
كان أسخى الناس، السخاء الكرم والجود والعطاء، ولا يشك أحد والله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عظيم كرمه عليه الصلاة والسلام. مر بكم البارحة طرف من ذكر هذا الكرم المحمدي، ووالله إنه إذا ضرب المثل بالكرم فلا حاتم للطائي، ولا كثير من كرماء العرب يوازي في كرمه كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لسنا نقولها حمية لأنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نقوله عاطفة ننساق خلفها لما امتلأت به القلوب من حبه عليه الصلاة والسلام، ولو فعلنا ذلك فلسنا بملومين، لكن الوقائع والأمور التي شهدها الصحابة وحكاها أحدهم واحدا بعد واحد تثبت لك عجيب هذا الكرم الذي جبله الله عليه. يقول أنس كما في الصحيحين رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. هكذا يقولها بإطلاق، أنه أجود الناس وأكرمهم عليه الصلاة والسلام. في واحدة من هذه المشاهد يقول جبير بن مطعم رضي الله عنهم كما في مسلم، يقول: إن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين، وحنين كان يوم غنائم، واجتمع له من المال عليه الصلاة والسلام ما جعل يقسمه في الناس بالمئات وبالألوف ولا يبالي صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم. علقوا به يعني تشبثوا وأحاطوا به، وكل يريد حظه ونصيبه في القسم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظات نعما، عدد هذا الشجر الذي كان في البرية، يقول: لو كان لي عدد هذه العظات نعما، يعني إبلا وغنما، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلوات ربي وسلامه عليه. والله إنه لأصدق من يقول فيه القائل: تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها بقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله، صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هنا يطول في كرمه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن المصنف رحمه الله يورد العبارات اختصارا، وهو موجز في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أحلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد.
لا يثبت بصره في وجه أحد. نعم، هذا حلمه يعني صبره وعدم الغضب. وكان عليه الصلاة والسلام له من الواقف التي يمتص بها غضب الجاهل والأحمق والسفيه ومن يعتدي عليه، حلم وسع فيه بصدره عليه الصلاة والسلام أمته كلها، فيأتيه الجاهل والمخطئ والمسيء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بالأعرابي ذاك الذي تبول في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ هنا ليس ببعيد عنكم، صبر واحتمل ورأى أن ما فيه من الجهل أحق به أن يحلم عليه فيعلم. غضب الصحابة وهموا أن يزجروه فقال: دعوه. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه، ثم ناداه فقال: إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولا يصلح فيها شيء من هذا القدر. هذا القدر كان كافيا لو لم يكن في حلمه عليه الصلاة والسلام ما يسع به تلك المواقف، لما كان كذلك صلى الله عليه وسلم جماعا للقلوب تقبل عليه حبا وإلفا وأنسا. لن أتحدث هنا عن المواقف العديدة كذاك الأعرابي الذي جاء يسأله صدقة فجاء فلزم النبي عليه الصلاة والسلام فجذبه جذبة شديدة من ردائه حتى أثر غليظ الحاشية في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام أثر فيها من الخشونة فغضب الصحابة وانتهروه فجعل يقول بجلافة ذاك الأعرابي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فما هو بمالك ولا مال أبيك والنبي عليه الصلاة والسلام يرى فيه جفوة الأعراب وجهلهم وحاجته وفقره فيقول نعم ثم يأمر له بعطاء ويأمر له عليه الصلاة والسلام أن يحمل له على ناقته ما شاء وأن يزود بما رغب فيه من زاد فانقلب موقف ذاك الأعرابي من فظاظة وجهالة وشيء مما جبل عليه في طبيعته إلى أن انكفأ عطفا وحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه وفي موقف آخر حتى قال أحدهم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لأنه رأى من كرمه عليه الصلاة والسلام والآخر الذي أعطي المال فرجع فجاء نذيرا إلى قومه مبشرا قال يا قوم أسلموا فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وهكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه يتألف القلوب يتحببها وكان يريد عليه الصلاة والسلام أن يفتحها ليودع فيها نور الهداية والشأن في مثل هذا المقام في الدعاة والعلماء ومن يتصدى لتعليم الناس سعة الصدور وحلم القلوب والاحتمال مما قد يجده من جهل الجاهل وسفه السفيه ونحو ذلك إذا قارنت ذلك وجدته في الحياء عليه الصلاة والسلام عجيبا ويضرب به المثل فيقول أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء البنت البكر التي ما رأت الرجال ولا تعودت على الأجانب كيف تكون في خدرها يعني في مخضعها في مهجعها في بيتها في حجرتها في سترتها إنها لا تقوى على رؤية رجل أجنبي أو أن يطلع عليها أو تنظر إليه فيشبه عليه الصلاة والسلام في شدة الحياء بالعذراء في خدرها لكنه ليس حياء ضعف ولا جبن ولا خور حاشاه عليه الصلاة والسلام حيي نعم عظيم الحياء قال لا يثبت بصره في وجه أحد لا يحد النظر إكراما للناس إنك لو نظرت إلى أحد نظرة طويلة مستمرة ربما أحرجته وعليه الصلاة والسلام كان يراعي المشاعر ويتألف القلوب فكان صلى الله عليه وسلم في أعلى تلك المقامات نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم فإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد
نعم هذا هو الحياء في قوة قلب وشجاعة وإنما الغضب إذا انتهكت حرمات الله أما إنه تعدي عليه صلى الله عليه وسلم يسيء إليه المسيء ويعتدي عليه المعتدي إنما يثور غضبه عندما تكون القضية متعلقة بحد من حدود الله يكون جالسا بين أصحابه عليه الصلاة والسلام يحذرهم من الكبائر فإذا جاء إلى شهادة الزور كان متكئا فجلس ثم يقول ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور يقول الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أشفقوا عليه مما رأوا من غضبه عليه الصلاة والسلام إذا جاءت حرمات الله والكبائر يغضب صلى الله عليه وسلم يغضب لأن حدا من حدود الله ينتهك ولأن حرمة من حرمات الله يعتدى عليها يغار على حرمات الله عليه الصلاة والسلام ولا يرضى أن يعتدي عليها بشر أو أن يسيء إليها إنسان نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد وما عاب طعاما قط إن استهاه أكله
إن اشتهاه أكله
وإن لم يشتهه تركه وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان
خوان أو خوان كلاهما صحيح طيب هذه جملة من هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام أولها قال ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه لا يعيب الطعام حتى لما وضع الضب بين يديه وكان لا يشتهيه وتعافه نفسه ما أنكر على آكله ولم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يمنع من الحلال والمباح يترك الناس في طعامهم، وهذا من الأدب واحترام النعم. فإذا وضع الطعام بين يديك إما أن تأكله إن أعجبك، وإما أن تتركه بلا ذم أو قدح، هذه من نعم الله عز وجل. قال أيضا: وكان لا يأكل متكئا، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنها تدل على تكبر واعتلاء وتجبر، وهو عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن هذه الأوصاف، إلا من كان له عذر وحاجة كالمريض حال مرضه لا يقوى إلا على ذلك. قال: ولا يأكل على خوان أو خوان، هو كالمائدة الصغيرة التي توضع على الأرض فترفع الطعام عن الأرض، الموائد القصيرة التي توضع للجالس على الأرض كالسفرة التي يرتفع بها الطعام عن الأرض. ما أكل عليه ليس لأنه ممنوع شرعا، بل لأنه ما رآه ولا أدركه عليه الصلاة والسلام، إنما كانت سفرتهم على الأرض توضع فيوضع فوقها الطعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمتنع من مباح إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به.
وإذا ما وجد شيئا قال: إني صائم، عليه الصلاة والسلام. هنا يا إخوة لفت يسيرا، اليوم شغل كثير منا بتتبع الطعام والاشتغال به، هذا مباح ولا حرج فيه، ولا ينكر فيه على أحد أن يطلب من زوجته أو أن يبحث عن طعام شهي يشتريه أو يصنعه، هذه من المباحات وليس فيها حرج، لكن الحرج أن يكون هذا هما عند أحدنا، ما أن يفرغ من الغداء حتى يفكر في العشاء، وما ينتهي من العشاء حتى يفكر في طعام الغد، ثم إذا كان الطعام أمامه كان شغله الشاغل، وإذا رفع من أمامه ظل يتحدث عنه. كل ذلك لم يكن من هديه صلوات الله وسلامه عليه. يأكل كما سمعت مما تيسر، بل إنه ذات مرة أخذ بيد جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يستضيفه، ودخل في حجراته الصغيرات هذه عليه الصلاة والسلام، فأتى حجرة عائشة فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا، إلا الخل يا رسول الله، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه شيء، تمر ما فيه، كسرة خبز ما فيه. قالت: ما فيه إلا الخل يا رسول الله. قال: هاتي فنعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحبها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. هذا بيت النبوة يا كرام، المتيسر الموجود يأكله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الطعام إلا أنها بلغة وزاد بدن يتقوى به على الحياة، إن وجد أكل، ما وجد قال: فإني إذن اليوم صائم، ويمضي وكأن شيئا لم يكن. ليس بيتا ولا اثنين ولا ثلاثة، بيوتات وحجرات له عليه الصلاة والسلام. وجاءه أعرابي ذات يوم فاستضافه، فبعث خادمه عليه الصلاة والسلام يبحث عن تمر أو طعام في شيء من بيوته، فما وجد. البيت الأول، الثاني، الثالث، الرابع، كل امرأة من زوجاته عليه الصلاة والسلام تقول: والله ليس عندنا اليوم شيء. تحدثونني عن الفقر، أي فقر هو حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيرجع الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام ينكسر خاطره أنه ما وجد شيئا يقري به هذا الضيف، ولا وجد طعاما يقدمه له. فنظر الأعرابي ورأى شيئا من هذه معالم الحزن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إنا معشر الأعراب يكفينا التمرة وشربة اللبن، يعني لا تظن أننا نحتاج إلى ضيافة، ونحن متعودون على التقشف وقلة الطعام والشراب. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة فأتي بها وليس فيها لبن، فأخذ بها فقال: بسم الله، فمسح على ضرعها بسم الله، فحلب بسم الله، فملأ الإناء عليه الصلاة والسلام، فسقى الأعرابي حتى روي، ثم قال له: عد أو عل، فعاد فشرب حتى روي، ثم قال له: عل، فشرب حتى روي، ثم سقى خادمه عليه الصلاة والسلام وشربه صلى الله عليه وسلم، وبعث به إلى بيوت زوجاته يشربن منه ويستقين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلواء والعسل.
هذه جملة مما أثر في أكله عليه الصلاة والسلام، البطيخ بالرطب، والمقصود بالبطيخ هنا ليس الأحمر بل الأصفر الذي يسمى الشمام أو الخربز، كان يأكله بالرطب عليه الصلاة والسلام، لأن فيه برودة وفي الرطب حرارة، فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا صلى الله عليه وسلم، ويجعله معه في الطعام. كان يحب الحلواء والعسل، الحلوى أي طعام حلو، والعسل معروف يحبه عليه الصلاة والسلام، حفظ ذلك الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء.
هذه قلة حياة الدنيا في حياته عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ليس الفقر الذي يشتكيه بعضنا اليوم في قلة المال والنفقة واجتماع الدين وقلة الطعام والشراب، هذا نبي الأمة أكرم الخلق على الله عز وجل. وانظر معي، والله لو أراد سعة الحياة لوسعت له، والله ربه الكريم قادر على أن ينزل له مع كل آية درهما أو دينارا يغتني به عليه الصلاة والسلام. أما تأملت كيف زوى الله عنه الدنيا؟ والله لو فيها خير أو كانت أمارة على خير لفتحت له من أوسع أبوابها. فقولوا لكل من ضاقت به الحياة لا تأسى، فقد ضاقت قبلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم. هل تظن أنه ضاق قلبه لما ضاقت به الدنيا؟ كلا والله، ما التفت إليها ولا فكر فيها لحظة قط. النفوس الكبيرة والهمم الشريفة ما تنظر إلى الدنيا إلا أنها مطية وأنها رحلة عابرة وتوشك أن تنتهي، فعلى ما الاستكثار منها؟ رغم هذا الفقر الذي سمعت لم يشبع من خبز الشعير، وفي حديث ابن عباس إن كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليلة والليلتين هو وأهل بيته طاويا من الجوع عليه الصلاة والسلام. بالله أي فقير منا اليوم تمر به الليلتان والثلاث ما يضع في فمه لقمة؟ أين الفقير منا الذي لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران؟ ما يوقد نار، ما في شيء أصلا يطبخ به، لا شيء تستحق إشعال النار، واليوم أقلنا يشعل النار لشرب الشاه والقهوة، فضل عن أن يكون طعاما يطبخ ولحما يمضج ونحو ذلك من أطايب الطعام. أقول رغم كل ذلك الفقر والقلة والزهد في المعاش في حياة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإنك تجد ربه عز وجل يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كم نحتاج والله إلى هذا التوازن في الحياة. إن وسع لك في باب المعاش فالحمد لله ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فإن زويت عنك فلا تلهث خلفها ولا تظن أن ضيق الحياة الدنيا وقلة المال هي أمارة على شيء لك عند الله، أو بالعكس، من قال لك إن السعة في الدنيا وكثرة المال والغنى أمارة كرامة عند الله، وأن الله إذا أحب عبدا وسع له في الحياة؟ لا والله، أحب الله عباده الأنبياء والرسل عليهم السلام وكانوا في فقر وقلة عيش في غالب الحال، وهذا سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. بلغ به الجوع ذات يوم أن خرج عليه الصلاة والسلام فيجد أبا بكر وعمر، وخرج الواحد منهما ما أخرجه من بيته إلا الجوع، فيقابله عليه الصلاة والسلام في طرقاتهم فيسألهم عن الذي أخرجهم، فيقولان: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فيقول: والله لقد أخرجني الذي أخرجكما، ثلاثة أفضل البشر على وجه الأرض: نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فينطلقان في قصة إلى حائط الأنصاري أبي الهيثم بن التيهان فيكرمهم بشيء من رطب وماء بارد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظل بارد ورطب وماء عذب. ثم يقول لهم عليه الصلاة والسلام: هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، على تمرات رطبات وماء عذب. فانظروا عباد الله إلى ما في بيوتنا وموائدنا وما أكرمنا الله به من النعم، واعلموا أن تمام النعمة في شكرها وحفظها بتعريف قدرها، وأن أحدنا إذا وسع له في الحياة فإنما يتسع بما وسع الله له، ثم يوسع رصيده في الآخرة بما يسخره الله له من النفقات والصدقات وتفقد أحوال المحاويج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية.
نعم، يعطى الهدية فيقبلها عليه الصلاة والسلام، أما الصدقة فقد ترفع ورفعه الله عنها، وقال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس، فكان لا يأكلها عليه الصلاة والسلام. وإذا أتي بهدية طعام ونحوه قبل الهدية وكافأ عليها، يرد الهدية بهدية ويقابل الإحسان بإحسان صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد.
يعني لا يتكلف عليه الصلاة والسلام الزينة الفاخرة في مأكله ولا في لباسه، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد عليه الصلاة والسلام. ورغم الفقر وقلة العيش، أتظن أنه كان رث المنظر في هيئة مبتذلة؟ أبدا والله، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ما رؤي إلا في أحسن هيئة وأكمل وصف، في جمال منظر وحسن ثوب وعناية بهيئة، هذا هو الذي يعتليه عليه الصلاة والسلام من جمال الظاهر والباطن مع القلة والفقر وضيق الدنيا الذي عاشه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم ما في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه،
صلوات الله وسلامه عليه. هذه جمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ربما بدت لك معتادة، وأن المتواضعين هذا شأنهم، يخصف النعل، فإذا انقطعت نعله عليه الصلاة والسلام خصفها، يعني خيطها وشدها بشيء تحتمل به مزيدا من الاستعمال. ويرقع الثوب أيضا إذا انقطع وتمزق، يضع له رقعة مكان من قطع فيخيطه، ويكون في مهنة أهله يساعدهم في البيت ويقضي معهم حوائجهم، ويعود المرضى إذا مرض المريض عاده، كان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، يحب المساكين، يشهد الجنائز، لا يحقر الفقير لأنه فقير، ولا يهاب الملك لأنه ملك. قف معي الآن في مسألتين، ربما بدت لك هذه مظاهر التواضع التي نحمدها في المتواضعين عموما، لكني أشير هنا إلى أمرين مهمين. أولهما، نبينا عليه الصلاة والسلام إذ كان يتعامل بما سمعت قبل قليل، خدمة الأهل في البيت وعيادة المرضى وشهود الجنائز وإجابة دعوة الداعي، من ذا الذي يفعل ذلك؟ هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. حدثني الآن، أي ساعة في وقته، أي فراغ في جدوله، أي مهمة كان مشتغلا بها عليه الصلاة والسلام؟ أحدنا اليوم مع عظم مسؤولياته وزحمة أشغاله ما يجد أوقاتا لتلك المعاني، وبالكاد إذا وصل البيت يبحث عن الراحة، لأنه كان كثير الأعمال والارتباطات والسفر والاجتماعات والمهام والأشغال، كلما على منصب الإنسان في المجتمع وفي البلد وتولى رئاسة وإدارة ووزارة وإمارة وسلطة وحكما، وجد من زحمة الأشغال ما تنسيه أموره الخاصة. فالسؤال: هذا نبي عليه الصلاة والسلام، أعظم من أن تقول ملك أو أمير أو سلطان أو وزير، هذا نبي يحمل هم الأمة على ظهره عليه الصلاة والسلام، كان إمامهم إذا صلوا، خطيبهم إذا خطب، وكان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز ويدفن معهم في المقابر، وكان يقود الجيش ويجتمع لمجلس الشورى ويحكم بين المتخاصمين ويفصل في المحاكم والنزاعات، ويأتيه الفقير يشتكي حاله والمرأة تشتكي زوجها، وهو عليه الصلاة والسلام أب للجميع، يستقبلهم ويتفقد حوائجهم ويقضي أمورهم، وهو صلة بينهم وبين رب السماء، يأتيه الوحي ليلا أو نهارا. فالسؤال: أين كان يجد الوقت لذلك كله عليه الصلاة والسلام؟ هنا فقط تقف على جانب العظمة، أنه تواضع لا كتواضع المتواضعين. وأما النقطة الثانية، فأنت يعجبك التواضع من الإنسان كلما على قدره وارتفعت مكانته، اليوم بصراحة كم تشدنا تلك المناظر واللقطات والصور التي تلتقط لبعض الزعماء والكبراء والرؤساء والأمراء إذا ما وجدنا أحدهم جالسا مع مجموعة عمال يأكل معهم ويشرب معهم أو يصافحهم ويبتسم إليهم، نعجب بذلك وحق لنا أن نعجب، فإنك تجد في ذلك شيئا من تجاوز ما ألفته تلك النفوس من العظمة والأبهة في الحياة، فيتعاملون بكل بساطة مع البسطاء والمساكين. أقول كم تشدنا تلك المناظر وتلك المواقف فنشيد بها إعجابا ونذكرها على سبيل الاحتذاء والامتثال والاقتداء. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك أتقيسه بملك من الملوك أو بأمير من الأمراء أو عظيم من العظماء؟ يا رجل هذا بلغ سدرة المنتهى، مرتبة ما بلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، يكلمه الله ويوحي إليه من فوق سبع سماوات، ويلقى أمين الوحي جبريل عليه السلام يجالسه ويدارسه. هذا جليس الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكرم بالمعجزات وتكشف له حجب الغيب ويأتيه الله عز وجل بتلك الكرامات والمعجزات والوحي، كل ذلك في إنسان تراه كسائر الناس، ومع ذلك ما التفت عليه الصلاة والسلام إلى تلك المعاني العظام التي خصه الله بها، فتراه قريب التناول لين الجانب خفيض الجناح عليه الصلاة والسلام، قريبا من كل قريب، يسلم عليه الصغير والكبير، يسلم على الصبيان، يقف مع إماء المدينة، بل ربما جاءته الأمة من إماء المدينة تسأله حاجة وتريده أن يقضيها، فتأخذ بيده فتنطلق حيث شاءت. وفي حديث آخر أن امرأة أتته ذات مرة وهو جالس بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول الراوي وفي عقلها شيء، يعني امرأة ليست سوية العقل، يعني فيها شيء من نقصان العقل أو الخبل ونحو هذا، فقالت إني أريدك في حاجة يا رسول الله. بالله عليكم لو كنت أنا وأنت في ذاك الموقف ما الذي كنا سنصنع؟ وتراها امرأة نصف عاقلة وأتتك وأنت في حضرة أصحابك فقالت أريدك في أمر، أظن أن أحدنا إن كان يعني يحسن غاية الإحسان ويحاول أن يتلطف سيقول انظر يا أبا بكر ماذا تريد، اذهب إلى عمر، قم يا فلان انظر ماذا تريد، وأنت هكذا في غاية الإكرام والإحسان. لكنه عليه الصلاة والسلام قال لها نعم اجلسي في أي طرق المدينة آتيك، فما هي إلا أن ذهبت فقام عليه الصلاة والسلام وانطلق إليها واستمع إليها وقضى حاجتها. يا أخي أي إنسان هذا عليه الصلاة والسلام؟ أي بشر كريم رفع الله قدره وأعلى منزلته ثم ملأه خلقا كريما؟ بل والله مهما وصفنا وحكينا وسردنا من المواقف والروايات التي تحكي عظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيستمر بنا الحديث وتطول المجالس، ولن نجد وصفا أدق ولا أوفى ولا أكمل من قول الله له وإنك لعلى خلق عظيم. هي عظمة الأخلاق لن تحيط بها والله في وصف ولا عبارة، ولن تذكرها في مجلس، هذا خلق إمام البشر وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكان يركب الفرس والبعير والبغلة والحمار ويردف خلفه عبده أو غيره لا يدعو أحد يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة.
لا يدعو أحدا يمشي خلفه، أولا لأنه كان يسوق أصحابه كما في حديث هند بن أبي هالة، يعني يجعلهم أمامه فيسوقهم، ولأنه لا يريد شيئا من مظاهر العظمة والتجبر في أن تحتشد حوله الحشود وتمشي خلفه الجموع، بل يقول خلوا ظهري للملائكة فإنها تحميه عليه الصلاة والسلام، والله قد قال له والله يعصمك من الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويلبس الصوف وينتعل المخصوف وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض.
نعم الحبرة بردة تأتي من ثياب اليمن فيها حمرة وبياض، وكان هذا من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخاتمه من فضة قصه منه فصه منه نعم. أحسن الله إليكم. يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر.
كان خاتمه من فضة عليه الصلاة والسلام، فصه منه لم يكن فص خاتمه شيئا من الحجارة، لا من عقيق ولا من غيره، بل كان نقش خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد بالخاتم لما اتخذه أن يختم به الخطابات والكتابات التي يراسل بها الملوك والعظماء، لما قيل له إن الملوك لا تقبل الكتب إلا إذا كانت مختومة حتى تكون موثوقة، فاتخذ الخاتم يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها،
عليه الصلاة والسلام.
وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة.
أما كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام فلا تحصي كم كان يذكر ربه على كل حال. كان الصحابة يحصون في المجلس الواحد له أكثر من 70 استغفارا عليه الصلاة والسلام، ويحث الأمة ويعلمهم فضائل الذكر، ويقول لهم سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. دل الأمة على فضائل الذكر وعلمنا أبوابه الجامعة، ومع ذلك كان أيضا في صلاته يطيلها، فإذا جاء للخطبة قصرها عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه في الجمعة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر.
أكثر الناس تبسما مع تواصل الأحزان، ليس المقصود بالأحزان هنا الكآبة ولا البؤس ولا البكاء، لا، المقصود الهم الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام، هم الدين والرسالة وتبليغ الوحي وإقراء القرآن وإنقاذ الأمة هذه من الظلمات إلى النور، ويفكر في كيفية هدايتهم، فكان ذلك مبعث همه عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك دائم التبسم. وقد قال غير واحد من الصحابة: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يحب الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه.
نعم، كان من هديه عليه الصلاة والسلام إنزال الناس منازلهم، فإذا رأى كريم قوم أكرمه وأمر بإكرامه، وإذا أتاه الشرفاء والأمراء والعظماء قدرهم عليه الصلاة والسلام يستأدفهم على الإسلام ويكرمهم، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يبدو منه جفاء أو قسوة أو غلظة صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يرى اللعب المباح فلا ينكره،
كما لعبت الحبشة يوم العيد في مسجده عليه الصلاة والسلام بالحراب، فما أنكر عليهم، ورآه يوم عيد يشرع فيه اللهو واللعب، بل وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم وهم يلعبون من الحجرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه.
يمزح ولا يقول إلا حقا، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، لا يجري على لسانه الكذب ولا يستجيزه ولا يترخص فيه ولو كان في مزاح، وله في ذلك المواقف المتعددة صلوات الله وسلامه عليه. لما أتته العجوز ذات يوم فسألته أن يدعو الله لها بالجنة، فقال لها: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت مدبرة تبكي، ظنت أنه حرمها من الجنة، فلما رآها كذلك أمر بالعودة إليها وأن تخبر أن المقصود أنها تدخل الجنة، لكن لا تكون على صفتها في السن والتقدم، وأن أهل الجنة شباب في سن 30. وعند ذلك مازحها بحق عليه الصلاة والسلام، وأدخل عليها البهجة من غير أن يكون في كلامه شيء يحمل على خلاف الصدق صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال: ما من نبي إلا قد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه،
عليه الصلاة والسلام.
وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أنس رضي الله عنه، وهو الرفيق الخادم الملازم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا، ودامت صحبته له مدة بقائه في المدينة 10 سنين، فكان من أقرب الناس إليه، بل أكثر الناس وصفا لوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس، لأنه كان قريبا كثير التردد، يقف على ما لا يقف عليه غيره. انظر إلى الجمل كيف يحكيها، والحديث يرويه هنا أنس وقد أخرجه البخاري ومسلم. يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب الملمس والكف. قال: ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، طيب رائحة المرء مدعاة إلى ارتياح النفوس في الجلوس إليه والكلام معه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. هل كان طيب رائحته طيب بدنه عليه الصلاة والسلام، أو طيبا يستعمله؟ كلا الأمرين. كان عرقه طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام كما مر بكم في الأمس، ومع ذلك كان يتطيب ويحث على الطيب، تطيب بالمسك وبغيره عليه الصلاة والسلام، فجمع طيبا فوق طيب، وحث الأمة على ذلك، وندبنا يوم الجمعة وفي الأوقات الفاضلة أن نأخذ الزينة ويكون من بينها الطيب، ورتب على ذلك الأجر والثواب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا.
طيب، أنس كان صغيرا، يقول 10 سنين ما قال لي أف ولا مرة واحدة، ولا عاتبه أو تعقبه في شيء فعل، قال ليش فعلت، أو شيء ما فعل قال لماذا لم تفعل. السؤال هو: هل كان أنس طوال 10 سنوات هذه في تمام الخدمة ما أخطأ ولا قصر ولا بدر منه شيء يستحق العتب؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا. إذن بماذا تفسر هذا الخلق النبوي الكريم؟ الاحتمال والتغاضي وسعة الصدر. والله يا إخوة، كلما سنحت لنا فرصة أن نقلب صفحات من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، اجعلوها مرآة ننظر فيها نبصر عيوبنا ونعالج قصورنا. إي والله، اجعلوا خلقه عليه الصلاة والسلام ميزانا نقف عليه، لنعرف قدرنا عند الله وعند الناس. والله لا أحد أكرم في البشر خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يستوي فيه الجميع، المتعلمون والجهال، الشيوخ والعلماء والدعاة قبل غيرهم. لا والله، كلنا تلميذ جاهل في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا صغير بإزاء عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا والله لا مقام لأحد أن ينظر إلى نفسه في مقام الرضا والعجب عما هو فيه من شأنه وحاله. يا أخي، هذا خادم صغير، طفل، صبي، أنس رضي الله عنه، يقينا فيه من المواقف ما تكون فيه الهفوة والزلة والخطأ غير المقصود والقصور غير المقصود. عجيب أن يقول أنس بهذا النفي الجازم: ما قال لي أف قط. يا أخي، عندنا خدم في البيوت، وعندنا بل عندنا أبناء وبنات، كم عاتبنا، كم خاصمنا، كم تعقبنا، كم ارتفعت أصواتنا، ونحن معذورون ونلتمس أننا نصحح خطأ ونقوم سلوكا وأننا نربيهم بتلك العبارات، لكن الخلق الكريم يرتفع فوق ذلك كله. يقينا رأى من المواقف ما فيه قصور وما فيه ما يحتاج إلى معالجة ومتابعة، فكان يطوي صفحته عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام. حتى التعقيب: ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. هي صفحة كما قلت نبصر فيها مرآة عظيمة هي خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليها نقيم سلوكنا ونصحح أحوالنا ونهذب شمائلنا أسوة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا الحال مع الخدم فكيف القول مع الأبناء والبنات؟ ماذا عسانا أن نقول مع الزوجات وصيحبات العيش والحياة وأمهات الأولاد؟ كيف يكون الحال؟ أما إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان كريم الخلق مع الخدم والموالي والعبيد فلهو أكرم والله مع أهل بيته من الزوجات والأبناء من البنين والبنات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحراء، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين،
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ختم المصنف هذا الفصل بهذه الجمل الجامعة: أن الله جمع له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه علم الأولين والآخرين، ويقصد ما بلغه بالوحي من خبر الأمم السابقة وعلم الغيب بالجنة والنار وما يكون يوم القيامة وما فيه النجاة والفوز. قال: وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. بعض الناس يرى أن وصفه عليه الصلاة والسلام بالأمي فيه منقصة، وترى بعضهم يدافع عن ذلك وينافح يقول: لا، لم يكن كذلك، بل كان عالما صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة. والله عز وجل إنما أراده أن يكون أميا لكمال لا لنقص. نعم، فكانت أميته عليه الصلاة والسلام كما قال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون. لو كان يقرأ ويكتب لقالوا عنه: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. لقالوا: هذا من علم الأمم السابقة، ونظر وقرأ وبحث في كتب من سبق فأتانا بتلك القصص، والله عز وجل عصمه بذلك. فكانت آية على عظيم صدقه عليه الصلاة والسلام وتمام نبوته فيما أوحى الله عز وجل إليه. أتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين صلى الله عليه وسلم. في ختام فصل الأخلاق نقول: هذا مأخذ آخر ومعقد من معاقد الحب في القلوب له عليه الصلاة والسلام، جمال أخلاقه وجلال ما آتاه الله عز وجل من عظيم الوصف. الصحابة عاشوا معه ورأوا من تلك المواقف ما ملأ قلوبهم حبا عظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا وأنت اليوم صحيح ما رأيناه ولا عشنا في صحبته ولا أكرمنا الله بذلك الشرف، لكن خلقه وشمائله محفوظة، والرواية هاهنا مأثورة، ما علينا إلا أن نعيشها حسا، وأن نقلب النظر فيها معنى، وأن نتمتلئ القلوب حبا كما أحبته قلوب الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله عليه وآله وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو سورة أو بآية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
نعم، حيث يكون الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا رعاكم الله أن المراد به تثبيت الإيمان بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. المعجزات أمور خارقة لا يفعلها الإنسان من تلقاء نفسه إلا بأمر عظيم من رب العالمين. المعجزات تساق للأنبياء دحضا لتكذيب المكذبين وإثباتا لصدق نبوتهم وأنهم رسل رب العالمين عليهم صلاة الله وسلامه. وعندما يكون الحديث عن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن الله عز وجل آتاه من المعجزات ما لم يؤت لأحد من الأنبياء سواه، ومهما تعددت المعجزات فأعظمها وأوضحها وأجلاها معجزة القرآن الكريم، كلام الله المنزل من فوق سبع سماوات، أعجز العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بآية من مثله فعجزوا، رغم الفصاحة والبلاغة وما كانت تفتخر به العرب من اللسان والشعر وجريان المعنى على ألسنتها، لكنه كلام الله عز وجل الذي لا يجارى ولا يضاهى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا آتاه على ما مثله يؤمن البشر، يعني معجزة تكون سببا للإذعان والإيمان. قال: ألا وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. فكان القرآن أعظم المعجزات على الإطلاق، فعندما نتحدث ترى معجزة هذا القرآن الكريم. وهي المصاحف بين أيديكم أيها الكرام، افتحوا ما فيها واقرأوا كلام الله، فإنك لا تزال تجد فيها من المعاني المتجددة عبر الزمان الذي لم يبق أحد إلا أذعن له وانقاد. ثم انظر مرة أخرى في كتاب الله، هذا القرآن يدهشك أنه المعجزة الوحيدة الباقية من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل معجزاته قد فنيت ومرت وانتهت، وبقيت هذه المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. ها هو ذا القرآن نجزم يقينا أمة الإسلام أنه كلام الله، هو كما هو، كما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقص منه حرف ولا كلمة ولا تغير فيه شيء، معجزة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام تبقى شاهدة في الأمة إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراه من شقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر.
وهذا كان من أعظم الآيات المحسوسة، انشقاق القمر، وقد أبصرته قريش رأي العين، لكنه ما زادهم إلا عنادا واستكبارا، وكما قال الله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى للأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله عز وجل قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال.
نعم، يقصد المصنف رحمه الله ما كان في زمنه، وإلا فدين الإسلام اليوم بلغ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه المعجزة لما يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. واليوم ترى ملك الإسلام وبلاد الإسلام امتد في شرق الأرض وغربها، والأمر كان يوم كان عليه الصلاة والسلام محاربا، ولم يزل بين مكة والمدينة يدال له ويدال عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة. أي مأخذ يستطيع أن يحدث الناس به أن دين الإسلام سيسيح في الآفاق شرقا وغربا؟ هي المعجزة، صفحة من الغيب تكشف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فينطق بكلمة تراها الأمة بعد السنين بل بعد القرون، فيكون شاهد صدق على ما نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه فالتزمه، فكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن.
أول ما خطب عليه الصلاة والسلام الجمعة في مسجده هذا الذي نجلس اليوم في ساحاته، كان يخطب إلى جذع يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم، جذع نخلة، حتى بني له المنبر من درجات ثلاث صنع له من شجر الغابة، وصنعوا له رجل من الأنصار، فكان يصعد درجتين ويجلس على الثالثة بين الخطبتين صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر وأتي به في مسجده ووضع وبدأ يصعد عليه للخطبة وكان يرتفع عليه حتى يراه الناس في الجمعة، في أول خطبة فارق الجذع الذي كان يتكئ عليه أثناء الخطب وأتى عليه الصلاة والسلام إلى المنبر، فإذا بصوت حنين كصوت صبي يبكي يئن يسمعه الصحابة في المجلس، فعجبوا من الصوت، فإذا هو حنين الجذع. سبحان الله، أجماد يحن، أجماد يئن، أجماد يرتفع له صوت من البكاء؟ الجواب نعم، لأنه حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الجماد حن وبكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في أمته والله متى امتلأت قلوبنا حبا صادقا لوجدت من الشوق لا أقول ما يبكيك، لكن ما يحملك حملا على أن تكون أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجذع ما عساه أن يكون قد أدرك أو حظي منه عليه الصلاة والسلام سوى الاستناد إليه ووضع يده الشريفة عليه. هذا جذع جماد ليس يرجو جنة ولا نارا ولا قربا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شفاعة يوم القيامة، ولا شربا من الحوض، ولا اغترافا من الكوثر، ولا حشرا في زمرته. هذه معاني تتعلق بي وبك. وصدق القائل: الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق، صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت لنا أوراق، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث.
طيب، بعث. الحجر يسلم، والطعام يسبح، والحصى يسبح، تصدقون هذا الكلام؟ تصدقون؟ حصى ينطق وطعام يسبح؟ شيء لو كنت حاضرا بين الصحابة ورأيت الحصى كيف سبح في كفه عليه الصلاة والسلام لآمنت، ولو كنت حاضرا ورأيت الطعام الذي يؤكل بين يديه كيف يسبح لصدقت، ولو كنت مرافقا له يمشي في أزقة مكة أيام البعثة الأولى وسمعت الحجر الذي يلقي السلام عليه لصدقت وآمنت. نعم، نصدق لسمعنا ورأينا، لكننا أمة الإسلام أيضا نصدق ونؤمن إذا صح عندنا الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإي والله نؤمن لأن الرواية بذلك ثبتت وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، في أكثر من غزاة وخروج مع أصحابه يحتاجون إلى الماء، فيؤتى بالماء اليسير فيضع كفه الشريفة فيه صلى الله عليه وسلم، فيتدفق الماء من بين الأصابع، فيستقي القوم ويستقي الجيش ويفيض الماء ويحملون معهم ويملؤون قربهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يريهم ذلك آية من آيات الله دلالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين.
الذراع المسمومة، هذه القصة كانت يوم خيبر في السنة السابعة، لما فتح خيبر وهزم الله يهود وصالحهم عليه الصلاة والسلام على البقاء فيها، على أن يخرجوا من زرعها الشطر فيدفعونه مقابل بقائهم في أرض خيبر. بينما اطمأن عليه الصلاة والسلام، أتت امرأة يهودية يقال لها زينب بنت الحارث أخزاها الله، فصنعت لحما مشويا للنبي عليه الصلاة والسلام وأرادت إطعامه، ثم سألت: أي الشاة أحب إليه؟ فقيل لها: الذراع، فوضعت السم فيه وقدمت الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد قتله، فما أن رفع عليه الصلاة والسلام الذراع المسمومة ووضعها في فيه إلا أنطق الله الذراع وأخبرته معجزة من الله بالسم الذي فيها. أكل معه من الشاة المسمومة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه فأكل منها فمات من ذاك السم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لفظ اللقمة التي أكلها من الذراع بعدما وضعها في فيه فأنطقها الله. عاش عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله بعد خيبر بأربع سنين لما مات في السنة 11 للهجرة. والحديث في البخاري يقول: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. فكان عليه الصلاة والسلام يجد أثر ذلك السم الذي أكل من تلك الشاة. فكانت المعجزة هنا أن أنطق الله ذراع الشاة وهي مشوية وهي مطبوخة، لكن المعجزة التي حمى الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشهد الذئب بنبوته.
نعم. الحديث عند أحمد في المسند وصححه الحاكم وكذلك وابن حبان وصححه الألباني رحم الله الجميع.
قال رحمه الله تعالى: ومر في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف.
نعم. دخل عليه الصلاة والسلام في سفره أو مر ببعير يستقى عليه، فلما رآه البعير أقبل إليه جرجر، يعني ردد صوتا في حنجرته، أخرج البعير من داخله صوتا. قال: ووضع جيرانه، يعني جاء البعير فقدم عنقه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. العجيب في هذا المشهد أنه عليه الصلاة والسلام، الحديث كما في المسند وهو صحيح، أنه يقول للصحابة إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. بعير يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهم عليه الصلاة والسلام شكواه فيقيم الأمة في حسن الخلق حتى مع البهائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
تدئبه يعني تتعبه من كثرة العمل. هذا بعير أيضا جاء يشتكي، ففهم عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا صحيح عند أحمد وأبي داود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك.
نعم. أخرج هذا أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة. فحلان من الإبل عجز صاحبهما عن اقتيادهما والإمساك بهما، فلما دخل عليه الصلاة والسلام ورآه أحد البعيرين جاء حتى برك بين يديه فخطمه، يعني لف عليه الخطام عليه الصلاة والسلام وسلمه إلى صاحبه، فلما رآه البعير الآخر أقبل مثله ففعل مثل ذلك، فانقاد له البعير وقد استعصى على صاحبه، وذلك إجلالا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا.
نعم. أمر الشجرتين فاجتمعتا لما أراد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الاستتار، فأتى فإذا بشجرتين فأشار إليهما فتقاربتا واجتمعتا فاستتر خلفهما عليه الصلاة والسلام. تصدق ذلك؟ إي والله، طالما صح الحديث بذلك. وفي الرواية الأولى قال: جاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. ذكر الهيثمي الرواية في مجمع الزوائد، وقال: روي بإسنادين، إسناد أحدهما رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ ابن كثير: طريقه جيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى أحسن الله إليكم فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها.
نعم، والحديث أيضا عند الترمذي وصححه الألباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وراد أن ينحر 6 بدنات فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ.
نعم، هذا في حجة الوداع لما نحر عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل وكان يهديها إلى البيت الحرام في حجته للوداع كرما وأهداء وتعظيما للبيت الحرام. فكان عليه الصلاة والسلام لما أتي بالإبل ينحرها نحر بيديه الشريفتين 63 بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، ثم دفع البقية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتم نحرهن. الذي شهده الصحابة هنا في المشهد البديع لما اجتمعت الإبل بين يديه لينحرها، أراد أن ينحر 6 بدنات فجعلنا يزدلفن إليه، يعني يتقاربن يزدحمن أي أيتهن يبدأ. تتقارب الإبل إليه وهو ينحرها، تقدم أعناقها إليه لينحرها عليه الصلاة والسلام. وليس من عادة البهائم ذلك، فإنها إذا رأت السكين والذبح والنحر فرت ووقع فيها الخوف، وهي بهيمة يلهمها الله معنى ذلك، لكنها أن تكون بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها تجد في الموت حلاوة إذا كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومسح ضرع شاة حائل لم ينزو عليها الفحل.
الشاة الحائل، الحائل ضد الحامل، فالشاة الحائل يعني التي انقطع عنها الحمل، ولهذا قال لم ينزو عليها الفحل، يعني ما حملت، فكيف يكون فيها لبن. نعم، ومسح.
قال رحمه الله تعالى: ومسح ضرع شاة حائل لم ينزو عليها الفحل فحفل الضرع فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية.
نعم، وقد مر ذكرها بالأمس لما مروا بها في طريق الهجرة، والتي وصفت نبينا عليه الصلاة والسلام بعبارات فيها جمال الوصف. هذه أيضا آية، شاة ليس في ضرعها حليب فيمسحها عليه الصلاة والسلام فيمتلئ الضرع ويحتفل حليبا فيشرب ويسقي من معه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف،
يعني لم تعرف أيتهما التي أصيبت بعدما رجعت وقد ردها النبي عليه الصلاة والسلام بيديه ودعا له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك.
نعم، والقصة أيضا في خيبر، وهي أيضا من آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. وكان علي يشتكي الرمد وهو ألم العين، فلما تفل في عينيه برئ رضي الله عنه ولم يرمد بعد ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه فمسحها فبرأت من حينها.
وذلك لما قتل عبد الله بن عتيك أبا رافع اليهودي، فإنه لما قتله في حصنه وكان نازلا انكسرت رجله وهو خارج، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فمسحها فبرئت كأن شيئا لم يكن صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي فخدشه يوم بدر أو أحد خدشا يسيرا فمات.
نعم، وذلك يوم أحد لما أقبل أبي بن خلف، ومضى ذكر هذا بالأمس، وأنه لم يقتل بيده عليه الصلاة والسلام أحدا سواه، لما أقبل قائلا: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، فقال: أنا أقتلك به، فأخذ رمحه فرماه به، ومع أنه ما أصابه إلا خدشا يسيرا لكنه مات لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قاتله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا.
سعد بن معاذ ليس أخا لأمية بن خلف لا برضاع ولا بنسب، لكن المقصود بالأخوة هنا الصحبة، فإن أحدهما كان صاحبا للآخر، حيث إذا قدم سعد مكة نزل ضيفا عنده، وإذا قدم أمية المدينة نزل ضيفا عند سعد، فكانت بينهما مؤاخاة وصحبة، فأخبره بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في زعمه أنه سيقتله، فكان الأمر كذلك يوم بدر فقتل كافرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه.
هذه أيضا معجزة عجيبة. يوم بدر لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى أرض بدر قبل أن يأتي جيش قريش وقد تراءت الفئتان، فجعل عليه الصلاة والسلام يمر بالساحة فيقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، يعني هنا سيموت فلان في هذا المكان. فلما انتهت المعركة قال: لم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وجدوهم أمواتا قتلى في نفس المكان الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك والله إلا معجزة من الله جل جلاله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال.
وقبل أن يعرف البحر وركوب البحر وغزو البحر، بشر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستغزو عبر البحر، فكان كما قال. ولما بشر أم حرام بنت ملحان بذلك شاركت رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: إنه سيصيبه بلوى شديدة، فقتل عثمان.
نعم، لما بشره ذات مرة وقد دخل عليه وأبو هريرة حارس الحائط والمزرعة، قال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقد دخل بي قبله أبو بكر فعمر، وكلما دخل أحدهم يستأذن قال: إذن له وبشره بالجنة. قال هذا لأبي بكر وقاله لعمر، لما جاء عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكانت البلوى هي الفتنة التي قتل فيها أمير المؤمنين ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
أبو موسى. قال رحمه الله تعالى: وقال للحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به
بين الله.
أحسن الله إليكم. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، وكان كذلك.
نعم، وهذا بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم كانت الفتنة حول الإمارة والخلافة، فتنازع الطوائف المسلمين، ثم أمر الحسن بن علي رضي الله عنه فدامت إمارته 6 أشهر، ثم رأى من الحكمة والعقل والحصافة أن يتنازل عن الخلافة والإمارة حقنا لدماء المسلمين. هذا كان متى يا قوم؟ كان هذا 40 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 30 سنة، في الوقت الذي قال فيه هذه الكلمة للحسن بن علي وهو طفل صغير يحبو ويمشي ويخطو ويتكفأ، كان على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم. فخرج الحسن من الحجرة وأتى بين الصفوف، فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره إلى الحسن فأخذه فحمله، ثم قال تلك الكلمة التي ما عرفت الأمة معناها إلا بعد أكثر من 30 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول: إن ابني هذا سيد، يمسكه طفلا صغيرا ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فحقن الله به دماء المسلمين، وعصم الله به الأمة من فتنة تطاول شررها. فكان في تنازله رضي الله عنه وأرضاه مصلحة عظمى كانت له ذخرا ومنقبة، وهي قبل ذلك بشارة نبوية على لسان جده المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن.
لما ادعى النبوة الأسود العنسي وهو في اليمن أخبر بأنه مقتول، وأخبر بمن قتله وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام والأسود في اليمن، فكانت أيضا معجزة من معجزات الله سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
يعني يخبر عن أمور وقعت بعده عليه الصلاة والسلام، فتقع كما قال بالوصف الدقيق الذي حفظه الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه.
نعم، لما كانوا ذات يوم في غزاة قال الصحابة: ما قاتل اليوم فينا مثل فلان، إنه من أهل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فعجب الصحابة كيف يكون معهم في الغزو ومشارك في الجيش وأبلى بلاء حسنا ثم يكون من أهل النار. قال رجل من الصحابة: فتبعته قلت حتى أنظر ما أرى. قال: فإذا به قد جرح جرحا فجزع جزعا شديدا، فبينما هو كذلك أخذ بسيفه فوضعه على الأرض، ووضع ذبابه بين ثدييه فاتكأ عليه واحتمل فقتل نفسه به. فكان هذا والعياذ بالله خاتمة دلت على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعز الله به الإسلام أو بأبي جهل بن هشام، فأصبح عمر فأسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 100 سنة أو نحوها.
نعم، هذه جملة من أدعيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه كعمر وعلي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، أجاب الله دعاه وحقق لهم هذه الأمور العظام إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام.
نعم، وتقدم هذا في مجلس الأمس.
قال رحمه الله تعالى: وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل: وما في السماء قزعة
يعني ما في السماء قطعة سحاب ولا صغيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس.
نعم، فكل الأمرين كان معجزة. دخل الأعرابي في الجمعة الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال: يا رسول الله ادعوا الله لنا، هلكت الأنفس وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه ودعا واستسقى عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: لا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، فما هو إلا أن اجتمع السحاب كأمثال الجبال. قال: فأمطرت السماء، ثم لم تزل وظلت ممطرة إلى الجمعة الثانية، 7 أيام متواصلات. فدخل الرجل ذاته في الجمعة الثانية، قال: يا رسول الله ادع الله يمسكها عنا، زاد الماء فخشينا أن نهلك. قال: فدع الله، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأمسكت. قال: وخرجنا نمشي في الشمس، وهي مدة أسبوع كامل لما دع الله يستسقي صلى الله عليه وسلم أمطرت جمعة إلى الجمعة التي تليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به الابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزودهم وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة.
أما تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم فشيء عجيب، وحكى الصحابة في ذلك مواقف عدة. هذا في الخندق أطعمهم وهم 1000 من صاع شعير أو دونه، وجابر رضي الله عنه صنع طعاما يسيرا وهو عبارة عن كف من شعير وصنع بشيء من السمن، فدعته امرأته فقالت: نادي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبضعة نفر من أصحابه، الطعام قليل. فجاء جابر والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة معسكرين عند الخندق ومرابطين عنده، فهمس في أذنه وقال: يا رسول الله، عندي طعام لك ولبضعة نفر من أصحابك، فاختر من تشاء. فيتفاجأ جابر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، هلموا إلى طعام جابر. فأسقط في يديه وقال: يا رسول الله، الطعام ما يكفي. قال: اسبقني إلى البيت ومر زوجتك ألا تكشف قدرا ولا ترفع غطاء حتى آتيك. فأتاها فأخبرها، فبقيت تنتظر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأدخل يده في القدر وسمى الله فاغترف منه، والصحابة يدخلون البيت أفواجا أفواجا، كلما أكلت جماعة خرجت فأتت التي بعدها حتى أكلوا عن آخرهم. ثم غرف عليه الصلاة والسلام فأكل، ثم قال لجابر: بارك الله لك، فترك القدر وانصرف. قال جابر: فوالله ما نقص منه شيء. السؤال: ماذا أكلوا إذن؟ ومن أين جاء الطعام؟ لا تسأل عن ذلك، هذه معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل لأهل الخندق، وفي القصة الأخرى التي ساقها الإمام أحمد في مسنده، جاء عمر بن الخطاب يريد أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض. الفصيل صغير الجمل، صغير البعير، الرابض إذا كان على الأرض، فأنت ترى كومة من التمر والركب فيه 400 إنسان. قال: فزودهم وبقي من التمر كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا وبقي كما هو.
نعم، جعلها أنس تحت إبطه للدلالة على قلتها، وأن شيء يسير يضعه هكذا وينصرف. قال: فأطعم 80 رجلا من أقراص شعير، كان أنس يحملها هكذا، فما عساها أن تكون. قال: فأكلوا حتى شبعوا كلهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم.
المزودة هو عبارة عن شيء يحمله المسافر، يضع فيه كالجراب والكيس، يضع فيه زاده وطعامه، فهو لشخص واحد. أطعم من مزودة أبي هريرة جيشا كاملا حتى شبعوا كلهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما قتل عثمان ذهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل.
نعم، الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا كثيرا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت.
نعم، ما يدرى الطعام أكثر قبل الأكل أو بعده من شدة ما وضع فيه من البركة له صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورام الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم، والآية في الأنفال في غزوة بدر، قال بعضهم في حنين وبدر معا، أو قيل إنها بدر لأنها على اليقين في سبب نزول الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه.
هذا في قصة هجرته عليه الصلاة والسلام، وقد أحاطوا بداره يريدون قتله، فخرج أمام أعينهم وهم محيطون متربصون، وهو عليه الصلاة والسلام حماه الله عز وجل وعصمه، فخرج من بين أيديهم ولم يروه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه داعى عليه فساخت يدا فرسه في الأرض.
ساخت يعني غاصت ونزلت قوائم فرسه في الأرض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله.
هذه قصة سراقة يوم الهجرة لما ظفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وهما يسيران في الطريق، وأنت تعلم أن قريش رصدت 100 من الإبل لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فكانت هذه غنيمة ورآها سراقة، فما هو إلا أن أقبل بفرسه وهو يتعثر ويخطو حتى لما اقترب كما قال هنا ساخت يدا فرسه في الأرض، فأيقن أنه معصوم من الله، فناداه بالأمان وقال: أنا أؤمنك، لكنه يطلب الدعاء له صلى الله عليه وسلم، فدعا الله له ثم طلب أن يكتب له خطابا فكتب له فكان باقيا عنده، ثم بشره عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة إذا كانت في يديك سواري كسرى. ثم فتحت فارس زمن عمر رضي الله عنه، أتي بالكنوز فقال: أين سراقة؟ وطبق فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه سواري كسرى رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تخفيفا.
نعم، هنا انتهى المصنف رحمه الله من المعجزات، وقد مرت قبلها الأخلاق وقبلها صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. يا كرام، سيسوق المصنف بعد ذلك سير الصحابة العشرة المبشرين إيجازا واختصارا بالأسماء فقط وما يتعلق بالمعلومات الأوائل عنهم العشرة. أريدها هنا أن أقول: هذه الجملة الموجزة المختصرة التي عرضناها في مجالس ثلاثة، هذا ثالثها، هي الحد اليسير المقتضب الذي يطلع فيه العبد المسلم على شأن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله يا قوم لا نروم إلا ملء القلوب بالإيمان الصادق به عليه الصلاة والسلام، وزرع الحب الصادق أيضا في القلوب له عليه الصلاة والسلام. ما يحسن بأحدنا إطلاقا والله أن يحب في قلبه بشرا أعظم من حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى يظفر أحدنا بهذا الحب الوافي الشريف الكامل للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه بأمس الحاجة إلى أن يكون عنده من المعرفة والدراية والوقوف على أخباره وأخلاقه وصفاته وشمائله ما يزيده حبا للحبيب عليه الصلاة والسلام، وما يقربه قربا أكيدا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هو يصبح ويمسي على حبه وعلى ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة النبوية أحب إليه من شأنه كله، يقتدي به في طعامه وشرابه، في منامه واستيقاظه، في صبحه ومسائه، في بيته ومسجده، في عمله وسوقه مع الصغير والكبير، في كل شأن من شؤون الحياة. يقول زين العابدين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده يقول: كانوا يعلموننا المغازي، يعني غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعلموننا السورة من القرآن. أين نحن من هذا المنهج الذي عاش وتربى عليه السلف وربوا عليه أولادهم؟ أرأيت كيف تعلم صبيك الصغير سورة الفاتحة مثلا؟ كيف تفعل؟ تكرر معه الآية مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وتكرر اليوم غدا وبعد غد حتى تلقنه الفاتحة والفلق والناس والإخلاص وآية الكرسي. يقول: كانوا يعلموننا المغازي كما يعلموننا السورة من القرآن. كانوا ينظرون إلى أن السيرة النبوية ومغازيه عليه الصلاة والسلام حقها أن تنقش في ذاكرة الأجيال وأن تزرع في قلوبهم، لأنهم يعلمون أن هذا هو الترياق النافع والدواء الناجع لحب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفعلا نجحوا والله في زرع القلوب حبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانوا ماذا؟ كانوا أئمة في الدين، أئمة في السنة، علماء محدثين، كانوا رايات ترفع السنة في كل مكان. إذا ما أردنا لأنفسنا ولأولادنا ولأجيالنا من بعدنا أن تكون عظيمة العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شديدة التمسك، قوية المأخذ، علينا أن نزرع فيها حب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تعلموا حبه عليه الصلاة والسلام وعلموه أولادكم وبيوتكم وناشئتكم وطلابكم والناس من حولكم، واعلموا أننا لن نظفر بحب صادق تمام الكمال له عليه الصلاة والسلام حتى نتشبع من سيرته العطرة، حتى نستنشق أريجها، حتى تتشبع الأفئدة بعظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حينها ستذعن له القلوب حبا وإجلالا، وتنقاد له النفوس والله طواعية، وندرك ما أدرك الصحب الكرام رضي الله عنهم من شأنه العظيم عليه الصلاة والسلام. هذا مجلس مختصر أوردنا فيه على عجالة جملا موجزة هي والله ليست إلا سطرا في تاريخه المشرق عليه الصلاة والسلام، وليست إلا صفحة في مواقفه المتعددة صلى الله عليه وسلم. أيمكنك أن تحيط ب23 سنة في مكة وفي المدينة قبل الهجرة وبعدها تذكر فيه شأنه عليه الصلاة والسلام في كتاب أو مجلس؟ حاشا. لكن حسبك أن تأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق، وأن يكون لك في هديه الكامل عليه الصلاة والسلام أن يكون لك فيها شيء من المواقف الذي تحتفظ به ذاكرتك. فإذا سئلت عن نبيك عليه الصلاة والسلام أجب بملء الفم وملء فؤادك الحب له عليه الصلاة والسلام، أنت تعرف من هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأي شأن عظيم قد أكرمه الله به في خلقه، في أخلاقه، في سمته، في هديه، في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. عليك أن تكون هكذا حتى تؤسس في قلبك متسعا لمكانة ليست لأحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيشرع المصنف الآن في الدقائق الباقية في مجلسنا الليلة في سير الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وسيسردهم واحدا بعد واحد، وهم المجموعون في قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، قال هكذا: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هكذا يصفهم ويسميهم صلى الله عليه وسلم سردا في حديث واحد. السؤال: هل هؤلاء فقط هم من بشروا بالجنة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم هناك سواهم؟ بلى، هناك سواهم. أما بشر عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ أما بشر بلالا بالجنة وقد سمع خشفة عليه عليه الصلاة والسلام؟ أما بشر أم سليم بالجنة صلى الله عليه وسلم، وبشر خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين؟ فلماذا أصبحنا أيها المسلمون نقول العشرة المبشرون بالجنة وهم أكثر من عشرة يقينا؟ الجواب: لأن العشرة هؤلاء جمعوا في حديث واحد بتسمية على سرد متتابع كما سمعت، فيقال في تفضيل الصحابة ومراتبهم بعد الخلفاء الراشدين الأربعة العشرة المبشرون بالجنة، لأن لهم من الفضل والمناقب ما ليس لغيرهم، وستسمع طرفا وموجزا يسيرا في أسمائهم وشيء من أهم أحوالهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله، وقيل عتيق بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي والقرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، عاش 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما.
كان عمره كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش مع بعده 2 سنة و6 أشهر، فتم له 63 سنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أول الأمة إسلاما وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم أنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة على ذلك مجمعون. ما كانوا يعدون أحدا في الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال، وقيل سنتين، وقيل عشرين شهرا. وله من الولد عبد الله أسلم قديما، وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، وأصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه.
نعم، عبد الله بن أبي بكر الذي كان يتردد عليهما في الغار في فرقة من آل أبي بكر الذين نذروا أنفسهم في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أصابه سهم يوم الطائف بعد فتح مكة، ثم كان موته في خلافة أبيه سنة 11 للهجرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهما، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وأمهما قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم.
نعم، هذه زوجة أبي بكر واسمها قتيلة ما أسلمت، ولها من أبي بكر عبد الله وأسماء، وأسماء هي ذات النطاقين رضي الله عنها التي كانت تأتيهم بالطعام، تزوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعائشة الصديقة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها عبد الرحمن بن أبي بكر، شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمهما أم رمان ابنة عامر بن عويمر ابن عبد الشمس ابن عاتب ابن أذينة ابن شبيع ابن الدهمان ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
فعائشة وأخوها عبد الرحمن شقيقان، وأسماء وأخوها عبد الله شقيقان، وكلهم أولاد أبي بكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا حفيد أبي بكر من ولده عبد الرحمن.
ولا يعرف في الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أولاد بعض سواهم.
من سواهم؟ من يقصد الأربع الذين صحبوا النبي؟ يعني أدركوا شرف الصحبة أربع، يعني الجد الابن والأب والجد وأبو الجد. قصد هنا أبا بكر ووالده أبا قحافة، فإنه أدرك الإسلام بعد فتح مكة، وابن أبي بكر عبد الرحمن، وابنه محمد الذي ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: اجتمع الحفيد والابن والأب والجد، لا يعرف في الصحابة أربعة بعضهم أولاد بعض، أدركوا الصحبة سوى هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر، وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد ابن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13.
نعم، إذن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11، ثم أدركته الوفاة سنة 13 في جماد الآخرة، فيكون المجموع سنتين وثلاثة أشهر، وبعضهم قال نحو ذلك أو ستة أشهر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة بنت حاشم وقيل بنت هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاده.
نعم، كان إسلام عمر أيضا مبكرا في السنة السادسة من النبوة، يعني قبل الهجرة من مكة بنحو 7 سنوات، فكان من الأوائل في مكة بالإسلام، لكنه لم يكن في سبق أبي بكر رضي الله عنه في بداية المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة.
عبد الله بن عمر من أجل الصحابة قدرا وأرفعهم مكانا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمهما زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح. وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وزيد الأصغر وعبيد الله بن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. وعبد الرحمن الأكبر بن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر وأمه أم ولد يقال له لهية. وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال له فكيها.
مما يكون في أولادهم أكثر من واحد بالاسم نفسه يتردد عندك: عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف. وفاطمة بنت عمر أم حكيم بنت الحارث بن هشام وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر. ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه اختلاف.
نعم. أيضا كان لعمر رضي الله عنه على خلاف نفس السن الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده رضي الله عنه 63 سنة. كان مقتل عمر رضي الله عنه في آخر ذي الحجة بعدما رجع من حجه بمكة، وكان قد دعا الله عز وجل في موقفه بعرفة في حجته تلك أن يرزقه الله شهادة في سبيله وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعجب الناس كيف يسأل الله الشهادة وهو مقيم بالمدينة، فكان طعنه الذي قتل به غدرا على يد المجوسي أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لما كبر عمر بالناس في صلاة الفجر، فطعنه بخنجر مسموم ذي رأسين، وكان بين طعن عمر رضي الله عنه ووفاته 3 أيام أو نحو ذلك. وقد كان قتل عمر رضي الله عنه باب فتنة فتح على الأمة بل كسر، فلا يزال كذلك إلى قيام الساعة كما صح بذلك الحديث عند البخاري ومسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو عبد الله وقيل أبو عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو الأب الخامس. وأمه أروى بنت كريز بنت ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب.
نعم. تقدم بالأمس أن عثمان بن عفان ابن بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه أروى بنت كريز بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة الثانية.
أي ابنتين تزوجهما عثمان؟ رقية وأم كلثوم. تزوج أولا من؟ رقية. تزوج رقية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وماتت رقية أيام غزوة بدر، وقلنا إنها كانت سببا في عدم خروجه مشاركا في غزوة بدر لأنها مرضت فجلس يصحبها يمرضها فماتت رضي الله عنها. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ولذلك يلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وولي الخلافة 12 سنة إلى 10 أيام وقيل إلى 12، وقتل في ذي الحجة لعثمان 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم 35 وهو ابن 82.
نعم. كان قتل عثمان رضي الله عنه في سنه الكبيرة هذه 82 سنة، لكن ذلك ما ردع الغلاة ولا الجفاة ولا الجبابر الذين تسلقوا سور داره
فصعدوا إليه فأتوه فقتلوه صائما وقد نشر المصحف بين يديه يقرأ رضي الله عنه وأرضاه. كان قتله فتنة نعم، لكنها كانت أمارة من أمارات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وصح أيضا في الترمذي يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. فلما حاصره البغاة في منزله أبى عليهم الخلع يعني الإبعاد عن الخلافة ولم يقاتلهم، وناشد من معه من الصحابة وأولاد الصحابة ألا يقاتلوا ولا يمدوا سلاحا حتى تسوروا عليه داره، وقتلوه والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وله من الولد عبد الله الأكبر وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ست سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأصغر وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان وعمر وخالد وأبان ومريم أمهم أم عمرو بنت جندب ابن عمر ابن حمحمة من الأزدي من دوس أحسن الله إليكم. والوليد وسعيد وأم عثمان أمهما فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعبد الملك لا عقب له مات رجلا وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد القزاري وعائشة وأم أبان وأم عمرو أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة وأم خالد أو أروى أم الأبان الصغرى وأمهن نائلة بنت فرافصة بن الأحوص ابن عمرو ابن ثعلبة بن الحارث ابن حسن بن ضمضم ابن ضمضم بن عدي بن خباب بن كلب بن وبرة.
ذكر أسماء أولاد الصحابة من البنين والبنات وجزء من العناية بأنسابهم ومن عقبوا من بعدهم ليعرف المسلم من نسل هؤلاء من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى فصل أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمية أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا. وله من الولد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة
من بني حنيفة. محمد بن الحنفية أمه أم ولد وهو ولد علي، لكنه اشتهر أن لا يقال محمد بن علي بل يقال محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة فكان ينسب إليها واشتهر بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى وهما توأمان وأمهما تغلبية والعباس الأكبر بن علي قال له السقاء قتل مع الحسين وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بن علي أمهم أم البنين الكلابية وعبيد الله وأبو بكر بن علي لا بقية لهما أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية ويحيى بن علي مات صغيرا أمه أسماء بنت عميس ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درجة
يعني مشى كان صغيرا لكنه لم يكبر ولم يبقى له عمر
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى وأم الحسن ورملة أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هان وأم الكرام وأم جعفر اسمها جمانة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى. وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر وأياما على اختلاف الأيام قتل وله 63 وقيل 65 وقيل 58 وقيل 57 وعام الجماعة 40.
نعم أيضا كان لعلي رضي الله عنه من الأولاد عدد كثير لأنه تزوج بعد فاطمة رضي الله عنها بزوجات شتى، وأيضا تسرى بأمهات أولاد شتى، فمات عن 4 نسوة و19 جارية رزق منهن من البنين والبنات شيئا كثيرا، وكان مقتله أيضا رضي الله عنه في رمضان ل14 ليلة خلت في يوم الجمعة في السحر 40 فتنة عظيمة، ولم تزل الفتنة بعد مقتل عمر رضي الله عنه تتوالى، فقتل الثلاثة الخلفاء عمر فعلي فعثمان فعلي رضي الله عنهم جميعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه صعبة بنت الحضرمي أخت علاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عماد، من أكبر من ابن أكبر ابن عوف ابن مالك ابن عويف ابن خزرج ابن إياد ابن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد، قتل معه وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى بن طلحة أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى وأمهما سعدة بنت عوف المرية، وأم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل إن له ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة 36 يوم الجمل، وهو ابن 62.
نعم، طلحة رضي الله عنه 15 المبشرين بعد 4 الخلفاء، وله من المناقب شيء كثير، لعل أجله ما كان منه يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أصدق الصحابة ثباتا، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عجيب يوم أحد، أخذ السيف فقاتل بعدما قتل 4 أنصار دافعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ما أنصفنا أصحابنا. فأخذ طلحة السيف فقاتل مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أقبلت كتيبة من قريش تقصده عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يدفعهم ويقاتلهم حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه، فأدرك الصحابة البقية الموقف ونجا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلحة هو الذي حنى ظهره لما سقط عليه الصلاة والسلام في الحفرة التي حفرها الخبيث بن قمئة اليهودي، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام كان طلحة هو الذي انتزعها بثنيتيه حتى كسرت، فكل ذلك أصابه طلحة. وكان الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أيام أبي بكر إذا تذاكروا الحدث وتذكروا يوم أحد كان أبو بكر يقول: ذاك اليوم يوم طلحة. يعني ما عرف أحد من الصحابة له من الشجاعة والتضحية والبذل والفداء كمثل ما كان لطلحة رضي الله عنهم جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وهو أول من سلى سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحواري الصحابي المختص بالنصرة، قول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ومصعب وحمزة ورملة أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية وعبيدة وجعفر وحفصة وأمهم زينب بنت بشر بن بني قيس بن ثعلبة وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وخديجة الصغرى أمها والحلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة فأولاده الزبير أحد وعشرون رجلا وامرأة قتل يوم الجمل سنة 36 وله 67 سنة أو 66. قال رحمه الله تعالى وفصل. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واسم أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف وأسلم قديما وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام.
ماذا يقصد بقوله رأيتني وإني لثلث الإسلام؟ يعني لم يكن من المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة هو ثالثهم، فكان آنذاك ثلث الإسلام، ولا شك هذه منقبة للسابقين الأولين رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة.
نعم، الزبير أول من سل سيفه في سبيل الله، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار بن أبي عبيد، وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بن سعد. مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة سنة 55، وهو ابن بضع وسبعين، وكان آخر العشرة وفاة.
نعم، آخر من مات من العشرة المبشرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. أبو الأعور سعيد بن زيد رضي الله عنهما ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرطي بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوج أخته أم جميل بنت الخطاب.
سعيد بن زيد ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، ولما حانت عمر رضي الله عنه في آخر حياته الوفاة وأراد أن يستخلف، تعلمون أنه جمع من بقي من العشرة المبشرين، إذا أخرجت عمر وأخرجت أبا بكر وقد مات قبله وعبد الرحمن بن عوف، فبقي 7 من 10 المبشرين فيهم سعيد بن زيد ابن عمه، وأراد أن يكون الأمر بينهم ليختاروا أحدهم ليكون خليفة للمسلمين، فعمد عمر إلى عزل سعيد ولم يدخله من بين البقية الذين يرشح منهم خليفة، قائلا لهم يكفي بني زيد بن عمرو بن نفيل أن يحاسب منهم واحد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد نفسه أنه حسبه أن يكون من قبيلتهم واحد يحاسب عن الأمة، فكان في هذا في غاية النزاهة والإبراء من التبعة والمحسوبية والميل إلى القرابة، وجعل المشورة في بقية العشرة المبشرين رضي الله عنهم جميعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أسلم قبل عمر ولم يشهد بدرا. وله من الولد عبد الرحمن الأكبر وكان شاعرا، قال الزبير بن بكار وولده قليل وليس بالمدينة منهم أحد. وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74. قال رحمه الله فصل. أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد عوف ابن عبد
ابن عبد ابن الحارث. نعم.
ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف بن عبد العنقاء بنت عوف بن عبد من عوف ابن زهرة، وكانت مهاجرة أسلم قديم ونشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك، ومن ولده سالم الأكبر مات
نعم
قبل
لا يعرف أن أحدا من الصحابة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مأموما إلا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، وأبو بكر رضي الله عنه في خبر قصة الوفاة له صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى وولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن وكل ولد عبد الرحمن منها قد روي عنهم الحديث. وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية، وأمه بحيرة بنت هانئ بن قبيصة بن مسعود من بني شيبان، وسالم بن الأصغر قتل بأفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه، وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قريش،
وعبد قرشي
أحسن الله إليكم، وهي أول كلبية نكح قرشي، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة، مات بالمدينة ودفن بالبقية سنة 32 في الخلافة في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما، وسنه 72 وقيل 75 وقيل 78.
من فضائل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما بقي الستة من العشرة المبشرين بعد عمر يختارون الخليفة، عزل نفسه عبد الرحمن من بينهم، وكان هو الباحث عن اختيار الخليفة حتى وقع الاختيار على عثمان، ولو كان محابيا لأخذها لنفسه، لكنه نأى عن هذه التبعة العظيمة ولم يولها حتى لأحد أقربائه وابن عمه سعد بن وقاص، وكان أيضا من بين المجموعة التي يرشح أحدها للخليفة. وفي هذا تمام ما كان عليه هؤلاء الكبار الكرام رضي الله عنهم من سادات الإسلام من النزاهة والعفة والنصح لله ولدينه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، وأمه أم غنم
بنت جابر
أحسن الله إليكم، أم غنم بنت جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك، وقيل أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أبو عبيدة هو أمين الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وقد صح أن عمر رضي الله عنه كان جالسا مع بعض أصحابه ذات يوم فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لي ملء هذا الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله. وقال الآخر: أتمنى أن لي ملء هذه الدار دراهم فضة وأواق أنفقها في سبيل الله. فلما دار الحديث بينهم قالوا: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال: أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيدة أوليهم في سبيل الله. الرجال رأس المال، وأبو عبيدة أمين يضرب به المثل، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة رضي الله عنه أرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر، فانتزعت ثنيته فحسنت فاه، فقيل: ما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة.
إذا انكسرت هاتان الثنيتان، تشوه الفم وقبح شكل الأسنان، لكن أبا عبيدة لما هتمت ثنيته كان أحسن الناس هتما، فكانت مما يزينه في وجهه رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان له من الولد زيد وعمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، ومات بطاعون عمواس سنة 18.
عمواس موضع في فلسطين بالقرب من بيت المقدس، انتشر فيه الطاعون زمن عمر رضي الله عنه، ومات فيه خلق كثير، وكان ممن مات في ذاك الطاعون أبو عبيدة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقبره بغور بيسان بقرية عمتاء، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقيل عمرو بن العاص. وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا، وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم تسيرة المباركة في ربيع الأول 84.
نعم، ختم المصنف رحمه الله سيرة العشرة بسيرة أبي عبيد رضي الله عنه وأرضاه. ونختم مجلسنا أيضا هذا الذي أكرمنا الله تعالى فيه بمدارسة مختصر سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه العشرة المبشرين بوصية أيها الكرام. هذه المدارسة الموجزة كانت نافذة تفتح على القلب شمس المشرقة المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحتاج معها المسلم إلى مزيد من العناية بسيرة حبيبه عليه الصلاة والسلام. ولكل قاصد هذا المسجد النبوي في زيارة وصلاة ورحلة يقضي فيها أياما في رحاب هذا البلد الطيب المطيب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون أحد ما يرجع به قلب حافل بإيمان ومحبة ودراسة لسيرته عليه الصلاة والسلام. فوالله لا أطيب من أن تستمتع الأرواح بالعذب من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولكم وأنتم تقرؤون سير هؤلاء العشرة المبشرين ومن سواهم، وأحدكم ربما صلى في حدود مسجده عليه الصلاة والسلام، أو أدرك ركعتين في الروضة، لكأنك والله إن صليت فيها فأدركت السلام وأدركت التشهد، فالتفت يمينا وشمالا تسلم من صلاتك، وإذا بك في بقعة أنت تجزم يقينا أنها قبل 1430 سنة أو نحوها كان يصلي في تلك البقعة هؤلاء الكبار. وكنت ترى في تلك الصفوف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة وسعد وسائر الصحب من المهاجرين ومن الأنصار، فكم يزيد ذاك في إيمانك، وكم يحرك في دواخلك الرغبة الصادقة في التمسك المتين بالإسلام جملة وتفصيلا. نحن يا كرام كلما أكرمنا الله بزيارة بلد نبيه عليه الصلاة والسلام حق علينا والله أن نزداد إيمانا، وأن نزداد روحا وتمسكا بهذا الدين الكريم، وأن نكون أكثر حبا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمت رسالة المصنف رحمة الله عليه وجزاه خيرا ورفع درجته في الجنان، ونحن نسأله سبحانه أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا تجعله آخر العهد بمدارسة سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا الاغتراف من نعير من معين سيرته وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض حاجاتنا واهدنا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا عبدك خادم الحرمين، واصلح له النية والبطانة والقول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.